وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. كان كلامنا في التنبيه الثامن تحت عنوان تعارض الضررين، وقلنا في هذا المجال هناك أربع صور: الكلام في الصورة الأولى والثانية دون الصورتين الأخيرتين. الصور الأربع هي هذه، كانت أن يتضرر، مثل أريد أحفر بالوعة، ما عندي بالوعة بالبيت، فأحفر بالوعة يتضرر جاري، ما أحفر بالوعة أنا أتضرر، لأن الماء يكون أطرحه وين؟ خارج البيت، وما أقدر رجلي يوجعني، وثانيا شنو العقد الشارع ترسم معي؟ هاي الصورة الأولى ألزمها شنو بيدك؟ أن يتضرر معا صاحب المنزل والجار. الصورة الثانية أن يفترض أنه ينتفع المالك، مو أنه يتضرر. لو حفر البالوعة، لو ترك حفر البالوعة ضرر ما يصيبه، لكن المنفعة ما راح تصيبه، هو تدري بيته واحد بالوعة أكو أسهل، فضياع للمنفعة مو يلزم التضرر، بينما الحفر يستلزم تضرر الجار. إذن في كلتا الصورتين يتضرر الجار بحفر البالوعة في بيتي، لكن في الصورة الأولى إذا ما أحفر أنا أتضرر أبو البيت، في الصورة الثانية ما يلزم ضرري وإنما يلزم عدم الانتفاع الذي أحصل عليه لو حفرت البالوعة. هاتان صورتان، وتوجد صورتان أخيرتان. الصورة الثالثة ألا يتضرر ولا ينتفع، أنا أبو المنزل بحفر البالوعة لا أتضرر ولا أنتفع، بس جاري يتضرر لو حفرت. إحنا مفروضنا في كل الصور الأربع الجار يتضرر بالحفر، بحفر البالوعة، هذا عنصر مشترك. الاختلاف في من في صاحب المنزل، مرة يتضرر هاي الصورة الأولى، مرة لا يتضرر عدم انتفاع هاي الصورة الثانية، مرة يفترض على أنه في الصورة الثالثة يفعل ذلك لا لأجل دفع الضرر ولا لأجل، وإنما لأجل ميل نفسي، يحب بالوعة موجودة في بيته، عشان الناس أكو عندهم أنا ليش ما عدي أحبه، ميل نفسي لا للانتفاع ولا لدفع الضرر، بل مجرد ميل نفسي، لكن مع فرض أن الجار يتضرر. هذه الثالثة. والرابعة أن يفترض الجار يتضرر وأنا أحفر البالوعة لا لدفع الضرر عني ولا لأجل انتفاع ولا لأجل الميل النفسي، لا أكثر أريد أن أضره، بيتي أريد أتصرف به كما أشاء، يابا مو يتضرر ذاك، أنا أريد أن يتضرر. قلنا هذه الصورة محرمة لثلاثة وجوه، هذا كله في المحاضرة السابقة، وألحقنا بها الصورة الثالثة. كلامنا الآن في هذه المحاضرة لا عن الصورة الثالثة والرابعة، لا قلنا ما يجوز أنذني، واضح، لأن أنا إذا ما أحفر ما أتضرر بس جاري راح يتضرر، فالحفر حين وأنا هم أقصد الضرر أو مجرد ميل نفسي لا يجوز بلا إشكال. كلامنا في الصورة الأولى والثانية، والمهم الأولى، وهي أن أحفر البالوعة لا لهدف الانتفاع ولا وإنما العفو، الصورة الأولى هكذا فرضنا أحفر البالوعة لأجل أن أدفع الضرر عن نفسي ولكن جاري يتضرر، هاي الصورة المهمة، تجوز أو لا تجوز؟ أنا أحفر البالوعة أنا أو أنت متدين رجل متدين. قول ليش تحفر بالوعة مو جارك يضرر؟ تقول شيخنا مو أنا قاعد أتضرر، أنا كل ساعة يكون أطرح الماي برا أروح أوديه للشاط وما أقدر رجلي راحة. هذا كلام. فصاحب المنزل يتضرر لو لم يحفر البالوعة، بس إذا حفرها راح يتضرر الجار. هاي الصورة جائزة أو لا هي محل الكلام، ويلحق بها الصورة الثانية أن يفترض أنه أنا لا أتضرر ذاك التضرر، لكن منفعة في الحفر منفعة، ذيك المنفعة راح تفوت عني إذا ما حفرت فلا يلزم ضرر لي أنا صاحب المنزل، بل فوات منفعة. الكلام في هاتين الصورتين الأولى والثانية، والمهم الأولى، خلي الأولى أمام نظرك المبارك. يلا قاعد أسألك أنت جاوب، أنت صاحب المنزل تريد تحفر بالوعة، تريد تحفر بالوعة لأن إذا ما تحفر تتضرر، بس جارك راح يتضرر، يجوز أو لا يجوز؟ أفتونا مأجورين. بس التخريج الفنية تكون تجيب لنا، مو بس تقول إيه يجوز وما أدري شنو، تخريج فنية. في البداية نقول يمكن أن ينسب إلى المشهور الجواز، بل راح نترقى، نسب الشيخ الأعظم إلى ثلاثة من أعلامنا، أو حكى عن ثلاثة من أعلامنا أن الجواز الحفر في الصورة الأولى اتفاقي، لا مشهور فقط، اتفاقي يجوز تتضرر إذا ما تحفر البالوعة، يجوز لك الحفر وإن تضرر الجار. حكى عن ثلاثة الشيخ الأعظم في الرسائل، حكى عن ثلاثة الشيخ يعني الشيخ الطوسي والحلي هذا اثنين، والحلبي العفو هذا اثنين، والثالث ابن زهرة، حكى عنهم الوفاق، دعوة الوفاق على ذلك. أعطيك المصدر هم ما تتراجع الرسائل، الجزء الثاني صفحة 468. هذا رأي، أريد نعرف الآراء بالمسألة وبعدين نشوف شنو شلون. في المقابل يوجد رأي، أو لا تقول في المقابل، ويوجد رأي للسبزواري صاحب الذخيرة، هكذا نقل عنه الشيخ الأعظم أنه قال، هناك معارضة بين قاعدة السلطنة في حق صاحب الدار وبين قاعدة لا ضرر في حق الجار، معارضة موجود. فإذا ناقش، إذا هذا السبزواري يريد يناقش الجواز، مناقشة للحكم بالجواز، أنه يمكن أن نناقش الحكم بالجواز باعتبار أنه صحيح صاحب المنزل الناس مسلطون على أموالهم، لكن ذاك راح يلزم لا ضرر في حقه ولا ضرر، يعارض السلطنة فتصير معارضة. أو سكت. هذا حكاه الشيخ الأعظم عن السبزواري، المصدر نفس المصدر يعني الجزء الثاني من الفرائد 400 صفحة 468 في نفس الصفحة السابقة. لحد الآن شو فهمنا؟ بالله خل نلزم بدينا، لحد الآن فهمنا المنسوب إلى المشهور الجواز، بل إلى أعلام ثلاثة الوفاق على الجواز، الاتفاق على الجواز حقيقة، لكن السبزواري جعل معارضة بين جواز الحفر من باب قاعدة السلطنة وبين الجار، لأنه يلزم ضرر، فقاعدة لا ضرر تعارض قاعدة السلطنة. خب، لحد الآن يظهر السبزواري من المتوقفين، وجاء الدور لصاحب الرياض سيد مير علي رضوان الله تعالى عليه في كربلاء. رد على السبزواري في رياضه وقال: صحيح أكو معارضة بين قاعدة السلطنة في صالح صاحب البيت المنزل. قاعدة السلطنة تقول له لك سلطنة أن تتصرف في دارك بحفر البالوعة، وبين لزوم التضرر في حق الجار لا ضرر تجري، فتصير معارضة. صارت معارضة، اي صدق يتساقطان، اي صدق. فنرجع الى اصل البراءة من حرمة الحافر حفر البالوعة. احجاية حلوة من سيد مير علي، والسبزواري ما عالج المشكلة بشكل جيد، يعني فقط معارضة جعل بين قاعدة السلطنة او لا ضرر. صحيح، إيه بس عندك بعدين شنو ترجع لمن؟ إلى إصالة الحيل. بعد المعارضة نرجع إلى إصالة البراءة. إصالة وش أقول؟ إصالة البراءة، إصالة الحيل، كل شيء لك على ما شاكل ذلك. هذا من حيث كلمات الأعلام في المسألة. إذن المسألة من حيث كلمات الأعلام ليست صافية، هناك دعوة إجماع على الجواز، وكل حكينا خليه وين بيا صورة. الصورة الأولى لا تخفى، الضرر إذا ما احفرت وإذا احفرت جاري راح يتضرر، فالأمر يدور بين ضررين. كلامنا هنا لا تنسى هناك دعوة وفاق على الجواز من أعلام ثلاثة ذكرناها. السبزواري توقف للمعارضة بين قاعدة السلطنة وقاعدة لا ضرر، قاعدة السلطنة في حق صاحب الدار والسلطنة ولا ضرر في حق الجار. سيد مير علي يظهر منه الجواز يوافق المشهور، قال خويا تعارض نرجع إلى أصل البراءة، أصل الحيل. هذا من حيث كلمات الأعلام. وفي توضيح الحال أكثر وأكثر نقول: الكلام تارة يقع في قاعدة السلطنة، هل جارية في المقام أو لا؟ ما نريد نبحث قاعدة السلطنة، وهذا بحث في القواعد الفقهية، لا نريد نشوف تشمل موردنا أو ما تشمل. وأخرى يقع الكلام في أن قاعدة لا ضرر تجري في حق الجار أو لا تجري. إذن كلامان عندنا. قاعدة السلطنة في موردنا تشمل موردنا، تثبت للمالك صاحب الدار أنه مسلط على حفر البالوعة، هاي كلام في قاعدة السلطنة. وكلام ثاني في أن لا ضرر، لأن السبزواري قال لا ضرر تعارض قاعدة السلطنة، فمرة نتكلم في قاعدة السلطنة في حق المالك الدار، ومرة في لا ضرر في حق الجار، تجري أو لا تجري. أما بالنسبة إلى قاعدة السلطنة فيمكن أن تناقش يناقش تطبيقه في المقام بثلاث مناقشات. ثلاث مناقشات: الأولى إن قاعدة السلطنة ليس لها مدرك صحيح لفظي، بل مدركها الارتكاز والسيرة. هاي هنفرد نكتة ظريفة التفت إليها. قاعدة السلطنة أتذكر أول ما دخلنا في الحوزة وقرينا شرايع تعلمناها: الناس مسلطون على أموالهم أو بقت يا أخي راسق وذنهم إزالتهم يصير أمر صعب، لأن ثبتا في الذهن من البداية شلون تريد تزيله. يا أخي ما أكو هاي رواية معتبرة ثبت هذا المعنى، بل أكو رواية عوالي غوالي اللآلي عوالي اللآلي مرسلة تقول الناس مسلطون، ما أكو سند إلها. إذا جبت سند يلا تعال باكر جيب لي إن شاء الله، لا تنسى. مذكورة أنا ذاك الزمن أتذكر في البحار عن عوالي اللآلي، في مستدرك الوسائل للنوري أيضا مذكورة. وسائل الشيعة ترى ما موجود وسائل الشيعة ما موجود. إيه فمنقولة على حسب شكل وروايات حوالي اللآلي مراسيل. هذا خليه بذهنك. إذن المستند المهم لقاعدة السلطنة هو الارتكاز العقلائي أو السيرة العقلائية إن صح التعبير. هناك سيرة أو ارتكاز عقلائي ممضى أن كل إنسان مسلط عليه من؟ على ماله. أنا عبايتي أريد أن ألبسها هيك، في اليوم ما أريد ألبسها، باكر ألبسها، عقب باكر أريد أبيعها أو أريد أهديها لفلان أو أريد أن أقصقصها، بس بحيث ليس التبذير. تبذير لا يصير، ذني كله جائز لقاعدة السلطنة. والمدرك في ذلك ليس الناس وسلطون، سيرة عقلائية وارتكاز عقلائي ممضى. كل عاقل ذني أشياء يعرفها، حتى الطفل الصغير هم يعرفها. إذا عنده مصماصة ما أدري شنو، عنده فرد شي يأكل بي، ما يخلي غيره، يمنع غيره. أمالتي هذا، مالتي. شوفوا هذا الارتكاز العقل حتى عند الطفل الموجود. أنا أريد أكل، أريد أكسر. أنت شلك شغل بايسكل عدة ما يخلي أحد يركبه، أو هو يريد يركبه، أو يريد هيك يسوي به، أو 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 أو. فقاعدة السلطنة ثابتة في الأذهان من زمان وحيث لا ردع يثبت بذلك الإمضاء. فمدرك قاعدة السلطنة هو السيرة العقلائية أو الارتكاز العقلائي. خب هذا واضح نعرفه، شي تريد تقول بعد عندك حكاية ولا؟ والقدر هذا المهم، هذا الذيل. والقدر المتيقن من الارتكاز العقلائي المذكور أو السيرة العقلائية المذكورة هو ما إذا لم يلزم من تصرف الإنسان في ماله لم يلزم بذلك تضرر الآخرين. أما إذا يلزم تضرر الآخرين ماكو ارتكاز، ما معلوم موجود. بالله واحد صار بناء نص الليل لازم المعول أو قعد شنو نص الليل يا أخي، أو يريد شنو ما أدري هنا يعدل هذه الطابوقات، هذا العقلاء يقبلون منه؟ يقول شيل ربط نص الليل، أنت قاعد زاحم الآخرين. فالقدر المتيقن من قاعدة السلطنة ما إذا لم يلزم إضرار بالآخرين. أما إذا لزم الإضرار لا يوجد هكذا ارتكاز عقلائي أو سيرة عقلائية. دليل لبي، والأدلة اللبية يقتصر فيها في مورد الشك على القدر المتيقن. هواي احكيت هواي احكيت ادري هواي احكيت بس راح اختصر الحكي مالتي. المناقشة الاولى للتمسك، لتمسك السبزواري، والسبزواري تمسك بمن؟ بقاعدة السلطنة في حق صاحب الدار. نقول لقاعدة السلطنة حيث ان مدركها لبي القدر المتيقن ما اذا لم يلزم تضرر الجار، اما اذا يلزم لا نجزم بانعقاد الارتكاز العقلائي. فإذا على هذا الأساس لا مدركة لقاعدة لا ضرر في هذا المورد للسلطنة، العفو لا ضرر الشبه للسلطنة في هذا المورد. هذا التعليق الأول، هذا التعليق الأول على التمسك بقاعدة السلطنة الذي يتمسك بها السبزواري. والمناقشة الثانية لما أفاده قدس سره، يقال إن غاية ما تفيده قاعدة السلطنة هو أنك أيها المالك، هو أنه أيها المالك إذا ثبت في حقك جواز التصرف، إذا ثبت في حقك جواز التصرف فحينئذ ليس من حق الآخرين الوقوف أمامك. مثل أنا عندي سيارة أريد شنو جامتها أغيرها أو أخلي للجامة، مالتي سيارتي أنت شلك شغل، وأريد أصبغها بهذا الصبغ أو 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 داري أريد شنو داري أصبغها بهذا الصبغ مثلا، أو أخلي بداري كراسي أو أو. الأشياء الجائزة ما إلى حق الغير يمنعني منها. وتريد مثال أحسن؟ مرة عندها فليشات، عندها فليشات أو عندها دار أو عندها سيارة، وتزوجت يقدر يقولها زوجها أنه لا سيارة بعد لصبغيها، فلوسك هاي لا تتصرفين هيك بيها تطين لفلان وفلتان، وشلك شغلته؟ هنا مورد قاعدة السلطنة. إذا كان التصرف مشروعا في حد نفسه في حق الشخص المالك مثلا، فهنا هو حر وليس من حق الآخرين الوقوف أمامه. هنا مورد تطبيق قاعدة السلطنة. وفي مقامنا نقول إذا أراد مالك الدار أن يحفر بالوعة في داره ويلزم منها تضرر الجار، فنحن من البداية نشك في ثبوت الجواز في حقه، وفي مثله قاعدة السلطنة لا تجري. لأن قاعدة السلطنة تجري إذا أكو حكم بالجواز جزمي، مثل المرأة عندها فليشات سيارة أو 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 وتزوجت، فجائز إلها تتصرف بعد في أمواله. قال لما تزوجت الزوج يقول هيك سوي هيك تسوين، ما له حق، الناس هذا القدر متيقن. إذا أكو جواز، إذا أكو شرعية للتصرف، بعد مانع ما يصير من حق الآخرين، الناس مسلطون. وأين هذا من مقامنا؟ إحنا نشك في أصل الشرعية والجواز لصاحب الدار أن يحفر بالوعة في حالة تضرر الجار. إذا يتضرر الجار نشك في أصل المشروعية من البداية والجواز من البداية، فلا مجال لتطبيق قاعدة السلطنة. هذا جواب ثاني التفت إليه. إذا لا مجال لتطبيق قاعدة السلطنة لأن موردها ما إذا فرض أنه العمل كان مشروعا وجائزا في حد نفسه أحرز ذلك، هنا بعد إحراز مشروعيته هنا يقال الآخر ما إلى حق للمنع. أما أنت مثل مثلنا بالمرأة الذي عدها كذا وكذا، أما في موردنا أصلا هو جائز وشرعي أن الإنسان يحفر في داره بالوعة، مع فرض أنه يلزم من حفر هذه البالوعة تضرر الجار، سرداب الجار راح يخيس بالماء، هنا هو أصلا مشروع أنت تحفر بالوعة، يشك في أصل ذلك، فلا مجال لتطبيق قاعدة السلطنة. هذا ثانيا. وثالثا، يمكن أن يقال إن قاعدة السلطنة لو تمت ولو بلسان الناس مسلطون على أموالهم، هذا الموجود في عوالي اللآلي، يلا يلا أقبله أقبله أقبله، يلا ما يخالف، مع ذلك لا ينفعنا في المقام. ولماذا؟ هذا يثبت الناس مسلطون على أموالهم من حيثية كون مالك، وفي دائرة كون مالك أنت مسلط على التصرف، أما في الدائرة الأكبر وهي أن يلزم تضرر الجار، فهل أنت مسلط على التصرف؟ ذاك غير واضح. أكرر من الأول، أقول قاعدة السلطنة لو فرض سندها صحيح كما هو موجود في البحار أو عوالي اللآلي أو تحف العقول أو ما أدري مستدرك الوسائل، الناس حتى لو سلمنا بها مع ذلك ما يمكن تطبيقها في المقام، من باب على أنه السلطنة ثابتة في دائرة مالكه، بما أنه مالك تقدر، هذا مالك تقدر تبيعه، رضى الجار أو ما رضى الجار، تريد ماذا تريد، تريد تأجره، رضى الجار أو ما رضى الجار، كل هذا ما يأثر، لك حق في أن تتصرف، أما إذا فرض لزم تضرر الجار من فعلك حفر البالوعة أنت مسلط عليه صحيح، إذا جارك ما يتهدم سردابه، أما إذا يتهدم سردابه ويتضرر هل فيها إطلاق في هذه الدائرة؟ لا، ما معلوم، نشكك في ثبوت، حتى لو كان مدركه لفظي معتبر، أقصى ما يثبت الإطلاق في دائرة بما من حيث أنه مالكه، أما من حيث أنه يلزم أمور أخرى خارجية، تضرر الجار ينهدم، هذا الناس مسلطون على أموالهم، ليس له إطلاق وليس في مقام البيان من هذه الناحية، يعني ليس في مقام البيان من ناحية أنه إذا لزم تضرر الجار كيف، لا، وإنما في مقام البيان التصرفات المرتبطة بك، وما تعذي الغير وما ترتبط بالغير، ليش أنت حر فيها ولا يتوقف تصرفك على شيء، أما التصرفات الذي بها تعدي وتجاوز على الآخرين يتهدم سرداب الغير، هل في ذلك إطلاق لقاعدة السلطنة؟ كلا، حتى لو أخذنا بمدركها اللفظي، فضلا عما إذا كان مدركها الارتكاز العقلائي فإنه لا إطلاق، والقدر المتيقن ما إذا لم يلزم تضرر الغير، إذن خرجنا بهذه النتيجة. السبزواري قال قاعدة السلطنة تجري في حق صاحب الدار وتعارض لا ضرر في جانب الجيران، احنا نقول له هي اصلا في حق صاحب الدار، قاعدة السلطنة قابلة للإشكال والتأمل من النواحي الثلاث التي أشرنا إليها. تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.